إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: العقد الخامس. العقد مر معنا مرارا وتكرارا بأنه القلادة، فالمؤلف رحمه الله تعالى أي الناظم جعل هذه المنظومة كشكل قلائد، أي عقد عقد بعد عقد، وها نحن الآن في العقد الخامس، وقد أسلفنا في مقدمة النظم على أن الناظم جعل هذه المنظومة تقوم على ستة عقود، فإذا هذا العقد ما قبل الأخير. قال: العقد الخامس. قال: ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوعا. إذا هذا العقد المبحث الخامس جعله في ماذا؟ فيما يرجع. ما اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي يرجع. يرجع إلى ماذا؟ أي هذا العقد سيتكلم حول مبحث خاص. قال: إلى مباحث المعاني. والعقد الرابع الذي مر معنا بماذا جعله المؤلف وخصه؟ خصه بماذا؟ ما يرجع إلى الألفاظ. إذن هذا العقد يقابل العقد السابق. عندي ما مضى ما يتعلق بالألفاظ، والآن ما يتعلق بالمعاني. بقي مسألة، وهو هل هناك انفكاك بين الألفاظ والمعاني؟ الصحيح لا، ما عندي انفكاك، بل ما من لفظ إلا وله معنى. وكما قيل أن المعاني مسكوبة في قوالب الألفاظ، المعاني مسكوبة في قوالب الألفاظ، فما من لفظة إلا ولها معنى، ما من لفظة إلا ولها معنى، أي لفظة تأتي بها لها معنى، لها مدلول. طيب، فكيف هنا المؤلف غاير؟ فكيف جعل مبحث متعلق بالألفاظ ثم ها هنا مبحث متعلق بالمعاني، وكأنه فصل بين هذا وبين ذاك، وهذا لا يمكن أصلا. فما الذي عانه المؤلف رحمه الله تعالى؟ الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى في مبحث الألفاظ، مع الاعتراف بأن ما من لفظ إلا وله معنى وأنه يتلازمان، الذي أراده المؤلف في المبحث السابق أن يتكلم عن الكلمات التي تكون فيها الأهمية لللفظ، والمعاني تبع، المعاني تبع. هذا المبحث سيكون الكلام حول المباحث التي تكون النظرة المهمة في معانيها، وأما اللفظة فهي تبع. هذا الذي أراد. مثال ما مضى في المبحث السابق متكلم عن الألفاظ، بماذا تكلمنا؟ حول الألفاظ، ما هي؟ الألفاظ المعربة، المشتركة، المترادفة، المتواطئة، المجاز، الاستعارة. تكلمنا عن ألفاظ، تكلمنا واهتممنا بالألفاظ، هذه الألفاظ، وأما المعانيها تكلمنا لكن ليس بذاك الاعتبار. المهم حول هذه الألفاظ، موجودة أو غير موجودة، تكلم في ذات اللفظ، وهي لها معاني، وقد مرت تعارف لها معاني، لكن كان الاهتمام منصب على اللفظ من حيث الوجود والاستعمال. هذه المباحث الآن، مباحث المعاني، هي نعم معاني منسكبة في قوالب ألفاظ، لكن سيكون الاهتمام الأكبر على المعنى، ما نهتم بالألفاظ. ستتكلم حول، في ألفاظ موجودة ستأتينا، لكن تجد ما تتضمنه من معنى وما يترتب عليه من معنى، هذا الذي سيكون فيه الخوض. فإذا نفهم هذه الأبواب على هذا الفهم، أن المؤلف تكلم عما مضى في الألفاظ بحيث أن الرؤية في اللفظ والمعنى تبع، وأما ها هنا الكلام عن المعنى أولا والألفاظ تتبع. قال رحمه الله تعالى: ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام. وهنا أراد الأحكام الشرعية، أي سيتكلم عن معاني متعلقة بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية منها أحكام تكليفية ومنها أحكام وضعية. قال: وهو 14 نوعا. وستأتي معنا العموم والخصوص والتخصيص والمفهوم والتأويل والإجمال والمطلق والمقيد، ستأتي هذا كلها مسائل متعلقة بالمعاني. ولو تلاحظ يا عبد الله أن هذه المباحث أصولية بحتة، مباحث أصولية بحتة تتعلق بأصول الفقه، وهذا فيه فائدة، فيها فائدة طالب العلم أن يعلم أن العلوم يكمل بعضها بعضا، العلوم يكمل بعضها بعضا. صحيح أحيانا إخواني في الله تجد أن بعض الطلبة لربما يعزف عن بعض الفنون، ذاك لربما أصول فقه مثلا يعزف عنه، يقول هذا كله جدل ونقاش وأمور نظرية تأخذ علي وقت وليس تحتها طائل ولا فائدة، وهكذا يقول، يقول على حسب فهمه، لكن هكذا صحيح؟ إذا أردت أن تشق يا عبد الله مضمار العلم ستتعب وأنت عار عن هذا الفن، فن أصول الفقه، لأن هذا الفن سيلحقك في غيره من الأبواب. تخيل أنت بلا أصول الفقه ستدخل إلى العقيدة، العقيدة في بعض المباحث متعلقة تتعلق بأصول الفقه، منها التأويل، مسائل المجاز، مسائل أصولية ستجدها في باب الأسماء والصفات، كيف ستفعل؟ ما تستطيع، لابد أنك تدرس تفهم. أذكر كان بعض ممن درسنا عنده إذا وصل إلى باب المجاز يقول أخوان مروا على هذا الباب، محذوف محذوف محذوف، لا يدرس هذا الباب، لأنك سيأتينا مع النقاش مع أهل الأهواء والمعطلة، سندخل معهم في باب التأويل، في باب المجاز والرد عليهم، ما تستطيع أن ترد إلا إذا فهمت هذا الباب، تفهم هذا الباب سترد عليهم. إذا ما عندك فهم يقول أخي الله هذا مجاز، تقول إيش مجاز أنا ما أفهم، ولا إيش أفهمك في المجاز، إذا ابتعد عن الساحة. لا، إذن تحتاج إلى فهم، تدخل في باب الفقه، حتى الفقهيات ما يسمى الفروع ستأتيك مسائل متعلقة بمباحث أصولية، الحاضر مقدم على الإباحة، النسخ، مسائل النسخ، هذا ناسخ هذا منسوخ، مسائل طويلة كلها، العام والخاص، المطلق والمقيد، تنازع الفقهاء في مسائل كثيرة مرجعها إلى أصول الفقه. كيف ستفعل؟ بل حتى لو ذهبت إلى مصطلح الحديث، اذهب إلى مصطلح الحديث مثلا، اذهب إلى تدريب الراوي، اذهب إلى نزهة النظر، جعلوا أبوابا خاصة بالنسخ، الناسخ والمنسوخ، وهي مباحث أصولية. إذا ما ستذهب إلى مكان يا طالب العلم وتجد هذه العلوم ستلاحقك، إذا ما له مفر إلا أنك تحاول أنك توطن نفسك يا عبد الله أنك تتفهم هذه العلوم، علوم اللغة، علوم العقيدة، علوم الآلة، علوم البلاغة، علوم الأصول، علوم المصطلح، حاول أنك تكون لك فيها سهم بحيث تأخذ منها ما يعينك على فهم العلوم. الآن انظر، هذا فن علوم القرآن الكريم، صح ولا لا؟ هذا المنظومة بعلوم القرآن، لأن ما سيأتينا العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل، هذا بحث أصولية. إذن ستذهب إلى أي باب من أبواب العلم ستجد هذا الباب، فاغتنم الفرصة يا عبد الله في دراسة هذه المباحث، بل استغل فرصة في كل فن، كل فن يأتيك حاول أنك وأنت طالب علم، هذه مهمتك، أنت طالب علم تطلب العلم، فأحرص يا عبد الله وأنت في هذا المركز المبارك لأخينا أبي يوسف حفظه الله تعالى ورعاه، له مباحث طيبة جدا في باب الأصول، في هذا الباب يستفاد منه، يستفاد منه، وكم فتحت دروس على يده جزاه الله خير في هذا المباحث في أصول الفقه، فأنت محتاج إليها. فإذا كنت تستعظم يا عبد الله الأبواب الكتب الكبيرة فلا أقل رسائل صغيرة، لأنكم أنت محتاج لهذا الباب، أما أنك تهرب 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 كحال بعض الذي يهرب من علم النحو، يقول هذا النحو لا لنحو جئتكم ولا فيه أرغب، ما أريد لا أحد يفتح لي. طب كيف ستتعلم يا عبد الله وأنت بلا نحو؟ العقيدة والتوحيد يقوم على هذا الباب، بل معظم العراك بين أهل السنة والمخالفين في باب اللغة، بل هم ما توطنوا وقامت سيقانهم إلا على باب اللغة لكي يرمون من هذا الباب، من هذا الباب اللغة وباب النحو وباقي العلوم كذلك. انظر قد مرت علينا المباحث، بل معظم المباحث اللغوية، مباحث في علوم القرآن فيها تحتاج إلى علم اللغة وعلم النحو، فأنت يا عبد الله وطن نفسك. فهذه إشارة إخواني في الله وتنبيه لهذا المبحث، هذا مبحث متعلق بعلوم القرآن وفيه كذلك تعلق بأصول الفقه، فطالب العلم يحاول أن يكون عنده ماذا؟ إلمام ولو بشيء يسير، مفاتيح، مفاتيح لهذه العلوم حتى يستطيع أن يدخل ماذا؟ ويشق طريقه في باقي العلوم. قال رحمه الله تعالى: الأول العام الباقي على عمومه. أول مبحث من المباحث المتعلقة بالمعاني التي لها تعلق بالأحكام الشرعية مبحث العام. فقال رحمه الله تعالى: العام الباقي على عمومه. ما هو العام؟ العام في لغة العرب بمعنى الشامل، بمعنى الشامل، مأخوذ من قولك عممت الناس بالعطاء. عممت الناس أي شملت الناس، شملت الناس بالعطاء، فالعام بمعنى الشامل. وهذا المعنى اللغوي منه أخذ المعنى الإصطلاحي، إذ أن العام حتى في باب الإصطلاح عند أهله يرمى به هذا المقصد، وهو ماذا؟ الشمول، لكن طبعا بقيود، جعله قيودا حتى يتميز، يتميز. إذن ما هو العام في عند العلماء؟ العام عند العلماء لهم فيه عدة تعاريف، لكن التعريف الميسر في هذا الباب وهذا المقام هو قولهم اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، هذا هو العام. العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، هذا هو دلالة العموم، هذا هو ضابط العموم أو ضابط العام. فالعام لفظ، إذن العام يفتقر إلى اللفظ، يفتقر إلى اللفظ، ولهذا يذكرون عبارة يقول العام من عوارض الألفاظ، من عوارض الألفاظ، أي يفتقر إلى اللفظ، يحتاج إلى شيء تتلفظ به حتى يفهم منه العام. وهذا أمر مهم، لما الذي ماذا سيهمك؟ سيهمك في دراستك المطولات أن تعلم أن العام مسألة لفظية، مسألة لفظية، وخرج بهذا الأفعال، يصرح بعضهم أن الأفعال لا يستفاد منها عموم، الأفعال لا تأتي إلى فعل ثم تحكم على أن هذا الفعل يستفاد منه العموم، ما يمكن، لأن الأفعال تحتها ظروف خاصة قد تقع لملابسات خاصة، بخلاف النطق، بخلاف اللفظ. فمن هنا جعل بعض من أول ركيزة في باب العموم أنها متعلقة بالألفاظ، فقالوا العام هو اللفظ. قال اللفظ المستغرق، المستغرق بمعنى المستوعب، بمعنى المستوعب، فيه استيعاب. إذن العموم هو لفظ، وهذا اللفظ فيه ماذا؟ استيعاب. استيعاب لماذا؟ لجميع أفراده، لجميع أفراده. إذن خرج بهذا أشياء، ومن هذا الأشياء خرجت مثل أسماء الأعلام، زيد، خالد، فلان، هذا ليس عام لأنه يتعلق بشخص واحد، فالفاظ العام يكون فيه استيعاب. فيقول أعطيت محمدا، هذا ما فيه عموم، محمدا اسم عالم يدل على واحد، فخرج بهذا. فاللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، بلا حصر، يكون يشمل الجميع، لا يكون له حد. فإذا جاء لفظ فيه نوع شمول إلا أنه محصور، هذا ما يسمى عام. تقول مثل أعطيت أو أعطي 100 مسكين كذا وكذا، 100 مسكين هل هذا عام؟ يقول لا، هذا ليس عام. يقول أخي 100 مسكين، يقول لماذا ليس عام؟ لأنه محصور بعدد. بل لو قال أعطي 1,000,000 مسكين، مليون، يقول ما ليس هذا عموم، ليس عندي عموم. لماذا؟ لأنك ذكرت لفظ محصور، محصور بعدد، والعموم لا ينحصر، ما هنالك شيء يحصره، إنما ينطلق يشمل على كل من كان له هذا الوصف يدخل في عمومه. أما إذا وجد العموم وجد تضييق بوصف أو شخص فإنه يخرج عن العموم. هذا إخواني في الله باختصار. وإلا هناك قيود، بعض العلماء يلتزم ببعض القيود المهمة، لكن في هذا مختصر ليس هذا أوانه، لكن نفهم هذا التعريف. العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار، كل الأبرار في نعيم، هذا عموم، لا أحد يستثنى من هذا العموم أبدا، لا أحد يستثنى. فإذا ذكرت لك لفظ العموم يفهم منه هذا الاستغراق والاستيعاب لجميع أفراده. فقال رحمه الله تعالى، طيب العام إخواني في الله مما يعين في فهم هذا الباب، وتجد في المطولات والكتب المفصلة في هذا الباب، أنهم يذكروا لك أن العام له ألفاظ، وهذا باتفاق العلماء، باتفاق أهل العلم أن العام له ألفاظ، له أساليب، وله تراكيب خاصة عن طريقها ستتعرف إلى وجود العام. قد تمر على القرآن تقرأه، تمر عليك صيغ من صيغ العموم وأنت لا تشعر، تدرب عليها، تدرب عليها. مثال ما يذكر العلماء من الألفاظ العموم تدل على العموم مثاله الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة من صيغ العموم. كذلك ما يتعلق بالتعريف بآلة الاستغراقية، كذلك كل وجميع، هذه كلمات بذاتها بمادتها تدل على العموم. عندك النكرة، سواء كانت نكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الشرط أو كان في سياق الاستفهام الإنكاري أو في سياق الامتنان، كل هذه نكرة جاءت في أحد هذه السياقات فهي تفيد العموم، تفيد العموم. الأسماء كذلك الموصولة تفيد العموم، وكذا كثير هذا يتجد المطولات، فهي ألفاظ وصيغ وأساليب وتراكيب. أسلوب الشرط يفيد العموم، من جاء إليك فعطه، من جاء إليك هذا لفظ عام لأن اسم موصول، وهكذا. فأسماء العموم له ألفاظ تتتبع يذكر العلماء في أبوابها فبها تتعرف إلى العام. إذن عندي إخواني في الله هذا العام، قال مؤلف رحمه الله تعالى: الأول العام الباقي على عمومه. العام إذا عرفنا ما هو العام، يذكر العلماء هنا فائدة في أقسام العام. العام ينقسم إلى أقسام ثلاث، وبها بدأ المؤلف، ذكر هنا الأول ثم ذكر الثاني ثم ذكر الثالث. قال الأول العام الباقي على عمومه، الثاني العام المخصوص، الثالث العام الذي أريد به الخصوص. هذا سيأتينا، سيأتينا ويكون الكلام في محله عليه، لكن نبدأ بالأمر الأول. قال رحمه الله تعالى: الأول العام الباقي على عمومه. العام علمنا ما هو العام، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. العام الباقي، الباقي بمعنى الذي بقي، ال هنا الموصولة بمعنى الذي، الذي بقي، بقي بمعنى البقاء والاستمرار، بمعنى البقاء والاستمرار. المؤلف هنا يتكلم عن العام الذي بقي ولا زال باقيا واستمر على العموم، واستمر على العموم. وهذه إشارة لما سيأتي من أنواع العموم، لأن أحيانا يأتي ألفاظ هي عامة لكنها لا تدل على العموم، لا تدل على، وهو العام المخصوص أو العام الذي أريد به الخصوص، وهذا كما قد سيأتينا. فهنا كلام على العام الباقي على عمومه، وهذا يسميه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العام المحفوظ. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد عبر عن هذا في بعض فتاويه في مجموع الفتاوى، يأتي بقاع يقول: والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. فأنت ربما يشكل عليك العام المحفوظ، ما معنى العام المحفوظ؟ هذا الذي أراده شيخ الإسلام، هو العام الباقي على عمومه. فقوله محفوظ أي أنه حفظ من التخصيص، حفظ من التخصيص، هذا معنى العام ماذا؟ المحفوظ، وهو العام الباقي على عمومه. قال رحمه الله تعالى: وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذ، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبسي. هذا البيت في هذا البيتين أو في هذه في هذه في هذا البيتين المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى أهم المسائل المتعلقة بالعام. فقال رحمه الله تعالى: وعز، ما معنى عز؟ عز يعز بكسر العين، بمعنى ندر، بمعنى قل. ما معنى قل وندر؟ ولماذا أتى هنا وعز؟ هذا سنتركه في آخر مبحث، وهو أن الناظم تبعا للسيوطي أراد أن يبين لك أن هذا النوع الأمثلة فيه قليلة جدا. ما هي الأمثلة؟ الأمثلة الدالة على عام لا زال على عمومه، عام لا زال على عمومه، هذه الأمثلة فيه قليلة وقليلة جدا. ولهذا قال وعز، أي هذا أمر عزيز أن آتي لكم بمثال عليه، وهذا سيأتي في آخر المبحث. قال وعز إلا قوله، إلا استثناء، استثناء استثناء. قال وعز إلا قوله، إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، أي استثنى ما وجد لك مثال المؤلف إلا هذا المثال الذي سيطره عليه، هذا المثال فيه بيان للعموم. قال إلا قوله والله بكل شيء أي عليم، وهي قوله تعالى والله بكل شيء عليم. هذه الآية فيها مثال لما أراد المؤلف من ذكر لفظ عام بقي على عمومه، بقي على عمومه، ما جاءه التخصيص، ما جاءه حصر على شيء دون شيء. قال وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم، فقوله بكل شيء من أين استفاد العموم من هذه الآية؟ من لفظ كل، كما قلنا أن من صيغ العموم عن طريقها تعرف أسلوب العام، فعندي في هذه الآية من أساليب العموم كلمة كل، كل تفيد العموم، كل إذا هذه عامة. وأين اللفظ الذي يشمله العموم؟ شيء، فكل شيء ماذا؟ لا يعزب عن علم الله، فربنا سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، هذا عموم، هذا تعميم، هذا لفظ عام بكل شيء. هل هنالك شيء خرج عن علم الله؟ أبدا. هل يمكن أحد أن يستدرك؟ هل يمكن لأحد أن يستثني؟ يقول نعم أنا أقر بأن الله علم كل شيء إلا، ما يمكن يقول إلا، العام يبقى على عموم. وفي هذا رد على من؟ على من ناقش في وجادل في هذه المسألة كالبعض الفلاسفة الذي يتكلمون في علم الله فيقولون بأن الله علم الكليات ولم يعلم الجزئيات، أن الله علم الكليات ولم يعلم الجزئيات، هذا باطل. بما ترد عليه يا عبد الله؟ بهذه الآية والله بكل شيء، كل شيء لا يخرج عن علم الله، يدخل في ذلك الكليات، يدخل في ذلك الجزئيات، يدخل في ذلك الموجودات، يدخل في ذلك المعدومات، يدخل في ذلك المستحيلات، كل شيء يدخل في علم الله. قال من قال من سلفنا ناقش القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، ما أحد ينكر علم الله لأن الله بكل شيء عليم. فإذا استفدنا من هذه الآية بماذا؟ أن علم الله شامل. بماذا استفدنا؟ من صيغة العموم كل، فهذا لفظ مستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فما من شيء إلا وهو داخل ماذا؟ يشمله علم الله سبحانه وتعالى. قال وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، فقوله ذا اسم إشارة، وما المشار إليه؟ المثال ذا، يعني هذا مثال الذي جئتك به والله بكل شيء عليم. قال وذا ذاه، ما معناه؟ أي هذا هو مثال لما لعموم باق على عمومه، لعام باق على عام، أي هذا المثال والله بكل شيء عليم، هذا هو أي هذا عام باق على عمومه، لم يأتيه حصر، لم يأتيه تخصيص، لم يأتي استثناء، بل هو قائما على عمومه والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى وقوله، هذا البيت الثاني يضرب لنا مثال آخر كذلك على عموم وعلى لفظ العموم. قال وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس، وقوله أي قول الله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة، هذه الآية يستفاد منها العموم. وأين العموم؟ في كاف الخطاب، ربنا يخاطب من؟ من الذي خلق الله؟ كل أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد خلقها الله، ما من أحد من البشر إلا وقد خلقه الله، هذا عموم. فالخلق عام، خلق الله جميع الأفراد، جميع البشر، بماذا خلقهم؟ من نفس واحدة، من نفس واحدة. قال وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس، فقول إذن وخلقكم من نفس واحدة فيها عموم، وجه العموم الخطاب، أن الله خاطب جميع الخلق بأن الله خلقهم جميعا. هل هناك أحد استثنى؟ لا أحد استثنى، لا أحد، بل كلهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نفس واحدة. قال فخذه أي خذ هذا المثال، هذا المثال الثاني، خذه وتأمل فيه حتى يتضح لك معالم الماذا العام. قال فخذه دون لبس. لبس بمعنى الخلط، اللبس يأتي بمعنى الخلط، أي حتى لا تختلط عليك الأمور. مقياس العام الذي رأيت من الأمثلة أشياء عامة، ويأتي اللبس بمعنى الخلط كما في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما معنى يلبسوا؟ أي لم يخالطوا إيمانهم بظلم أي بشرك. فاللبس يأتي بمعنى الخلط. إذن هذا قول، إذن هذه الأمثلة المؤلف رحمه الله تعالى أتى لنا بمثال يدل على العموم الباقي على عمومه، أي أنا ألفاظ مستغرق لجميع أفراده. المثال الأول أن جميع الأشياء تحت علم الله، هذا عام باق على عمومه. المثال الثاني أن الله خلق جميع البشر من نفس واحدة، وهذا أيضا عام باق على عمومه. نأتي الآن إلى اللفظة الأولى، قوله رحمه الله تعالى وعز. قلنا عز بمعنى ندر بمعنى قل. ما الذي أراده الناظم؟ طبعا الناظم ما أتى بشيء من عنده، إنما أتى بما يوجد في كتاب النقايا للسيوطي. في كتاب النقايا السيوطي رحمه الله تعالى صرح بأن إتيان مثال لعام باق على عمومه قال هذا أمر نادر وقليل جدا. وعبارته رحمه الله تعالى قال الباقي على عمومه في النقايا، قال الباقي على عمومه مثاله عزيز وما من عام إلا وخص، وما من عام إلا وخص. يعني قال أنا ما سأتيكم بمثال فيه عام باقي على عمومه، لأن ما كلما آتي بمثال فيه عموم تجد تخصيص يأتيه، خصص إما بمخصص متصلة أو منفصلة بقرائن بسياق بسباق تأتي مخصصات تخرج هذا اللفظ عن عمومها. فلهذا قال عزيز، هذا في النقاية. إلا أنه في الإتقان السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الإتقان ذكر هذه العبارة عن من؟ ذكر رحمه الله تعالى عن البلقيني، أن البلقيني هو كذلك صرح بهذه العبارة من قبل، وبين أن العام الباقي على عمومه مثاله عزيز، مثاله عزيز. إذن السيوطي ليس من عنده، وإنما أتى من بعض من كان قبله ذكروا هذا الأمر على أن إتيان بمثال سليم هذا نادر. إذن هذا رأي السيوطي رحمه الله تعالى عبر عنه. الذي يشكل الآن قول الزركشي رحمه الله تعالى أن العام الباقي عمومه كثير، كثير في القرآن. إذا كيف نفعل؟ السيوطي يقول أني ما وجدت مثال، قليل جدا، بينما الزركشي رحمه الله تعالى أثبت العكس، أثبت أن وجود العموم الباقي على عمومه هذا كثير في القرآن، بل مثل لنا بأمثلة كثيرة كما في قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، أحدا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن هذا عام، ما أحد يظلم، هل هناك أحد يظلم يظلم ربه؟ حاشا وكلا، هذا عام، هذا عام فباق على عمومه. وهكذا والله خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا كله ألفاظ عموم. الله خلق جميع الخلق، وهو الذي رزق جميع الخلق، وهو الذي يميت جميع الخلق، وهو الذي يحيي جميع الخلق، هذه كلها عمومات وباقية على عمومها. هل هناك رازق غير الله؟ أبدا. هل هناك خالق غير الله؟ أبدا. هل هناك محيي غير الله؟ أبدا. فكلها عمومات باقية على عمومها. بل قال العلماء كل ما فيه ذكر ليوم القيامة هذا من العموم، حساب الخلق وبعث الخلق ونشوز الخلق كل ذلك من ألفاظ العموم الباقية على عمومها، وأمثلة كثيرة. إذن كيف الجمع؟ السيوطي رحمه الله تعالى يرى أن الأمثلة على بقاء العام على عمومه ضعيف بل نادر، وما وجد، بل يكاد لا يجد شيء. وبينما الزركشي فتح الباب وذكر لنا عشرات الآيات الدالة على العام بقي على عمومه. هل هناك نوع لبس؟ نعم هناك لبس. ما الذي عناه السيوطي بعدم وجوده، وما الذي أراده الزركشي بوجوده؟ هنا إخوان المناط، هنا ينبغي أن يحقق المناط حتى نرفع ما الذي أراده السيوطي وما الذي أراده الزركشي. الذي أراده السيوطي رحمه الله تعالى وكلامه حق أنه يتكلم في باب الأحكام، يتكلم في باب الأحكام الشرعية، في باب الأحكام الشرعية المتعلق بأعمال المكلفين أني ما وجدت مثال صحيح، لم أجد مثال في هذا الباب. وأما الزركشي رحمه الله تعالى فأين أمثلته؟ هل تكلم في أحكام مسائل أحكام شرعية؟ لا، تكلم في أمور عامة، أمور متعلقة بذات الرب سبحانه وتعالى. والسيوطي إنما يريد مثال متعلقة بأعمال العباد، يريد أمثلة في أعمال العباد باقية على عمومها ما وجد. وأما الزركشي وإنما أتى لنا بماذا؟ بالعام الباقي عموما متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. هنا افترق، هنا افترق في هذا الباب. فإذا السيوطي أشار إلى أمر والزركشي أثبت أمر آخر، وبهذا نعلم أن لكل واحد صحة وجهة نظره. فكون أنك تأتي بأدلة باقي على تحت الشريعة بعامة تجد أمثلة كثيرة، لكن كونك تدخل إلى أعمال العباد وتريد أن تختار لفظ باقي على عموم لا تكاد تجد. مثاله أقيم الصلاة، أقيم الصلاة حكم شرعي. طيب هل كل أحد يقيم الصلاة؟ هو لفظ عام، أقيم الصلاة من ألفاظ العموم. طيب هل كل أحد؟ ما عندي مخصصات، هل أحد يخرج من هذا العموم؟ يخرج المجنون، يخرج الصبي، يخرج العبد على قول من قال به، يخرج الساهي، يخرج الناسي. وقس على ذلك يا عبد الله جميع الأحكام الشرعية، كلما جئت لي بحكم عام في الأحكام الشرعية تجد مخصص. في باب البيوع كما سيأتي في العام المخصوص، في باب البيوع، في باب الربا، في باب النكاح، في باب الجهاد، في باب الطلاق، في باب الإيلاء، ما من باب حكم شرعي، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الحج، باب الحج. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس على لفظ عام حج البيت لمن استطاع إليه سبيل، ما الذي خرج؟ غير مستطيع، هذا مخصص. إذن تجد أن ما من لفظ، هذا الذي عانه السيوطي. السيوطي يقول يعقول أنا ما وجدت، كلما وجدت لفظ عام تنظر في التفاصيل في مخصصات، في هناك ما يخصص. هذا الذي عز عليه رحمه الله تعالى. إذن بهذا نفهم إخواني في الله ما الذي أراده السيوطي بأنه عزيز أن يأتي بمثال، أنه ما وجد مثال يذكر بأحكام الشرعية أي حكم شرعي متعلق بأفعال المكلفين باق على عمومه. إلا أنه هذا من الطريف ما يذكر، أتى بعبارة طيبة قال رحمه الله تعالى وقد استخرجت، يحكي عن نفسه، قال وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية، يعني يقول من شدة ما تعنى بحث في هذا المبحث أراد عموم عام باقي على في أحكام في أباب الأحكام الشرعية، بعدما شغل الذهن وقف على آية، آية واحدة. قال رحمه الله تعالى وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية، وهي قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، قال فإنها لا مخصص لها. هذا نعم، هذا قد مثال وجدته، حرمت عليكم أمهاتكم. هل هناك استثناء في الأمهات؟ ما في، يقول هكذا هذه الآية التي وجدها على عمومها. هذا ذكره كذلك في الإتقان رحمه الله رحمة واسعة. فالحاصل إخواني في الله هذا ما يتعلق بمسلك ماذا عقد هذا الباب، يتكلم هذا الباب حول المعاني التي تتعلق بالأحكام الشرعية، وأول ما بدأ به العام، وسيأتي معنا أقسام العام في الدروس القادمة بإذن الله. وعلمنا أن العام الذي بين أيدينا هو عام باق على عمومه، وهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، بحيث ليس هناك حصر له ولا حصر لأفراده. وهذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بصيغ موجودة مذكورة في الكتب المفصلة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.